لكن مع ربنا ومع كتابه مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفلح ونسعد ان شاء الله تعالى. حديث ايضا لسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه كحديث ابي سعيد الخدري. حديث اخر لعبد الله بن عمرو بن العاص يتعلق بالحوض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. هذا شروع في بيان صفات الحوض، وهو امر تقريبي يقرب لنا الوضع ويخاطبنا بما نعقل. حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه ابيض من الورق، لا تقل الورق، الورق الفضة، وريحه اطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده ابدا. نسأل الله ان يكفينا منه حتى لا نظمأ ابدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال الامام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وصلى على اهل احد صلاته على الميت، ثم انصرف الى المنبر فقال: اني شرف لكم وانا شهيد عليكم، واني والله لانظر الى خوض الان، واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض، واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي، ولكن اخاف عليكم ان تتنافسوا فيها. قال: حدثنا محمد بن المثنى ساق السند الى ابي مرثد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد، ثم صعد المنبر كالمودع للاحياء والاموات، فقال: اني فرتكم على الحوض، وان عرضه كما بين ايلة الى الجحفة، اني لست اخشى عليكم ان تفلتوا بعدي، ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت اخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب وابن نمير قالوا: حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا فرطكم على الحوض، ولو نازعنا اقواما ثم لو غلبن عليهم، فاقول: يا ربي اصحابي اصحابي، فيقال: انك لا تدري ما احدث بعدك. قال: حدثناه عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم عن جرير عن الاعمش بهذا الاسناد، ولم يذكر اصحابي اصحابي. قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبة اسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير قال: حدثنا من المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر ساق السند الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حديث الاعمش. وفي حديث شعبة عن مغيرة: سمعت ابا وائل قال: حدثناه سعيد بن عمرو قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ساق السند الى حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو حديث الاعمش ومغيرة. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع ساق السند الى معبد بن خالد عن حارثة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: الم تسمعه قال الاواني؟ قال: لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل التواكب. هذه الأحاديث التي سرد أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا ليلة البارحة أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام حوض خاص به وبأمته، وأن لكل نبي حوضا خاصا به وبأمته، وأن حوض نبينا صلوات الله وسلامه عليه يجب الإيمان به، وأنه موجود حتى اليوم وما بعد اليوم، وإلى أن يرد المؤمنون هذا الحوض ويجدون النبي عليه الصلاة والسلام صرفهم على الحوض، وأن حوض النبي عليه الصلاة والسلام أحلى من العسل وأبيض من الحليب أو الورق، وأن آنيته مثل أو كمثل نجوم السماء. بهذا ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعتد ولا يعتبر قول من أنكر الحوض وزعم بأن هذا الحوض إنما هو تمثيل. والصحيح أن الحوض ليس تمثيلا، وإنما هو حوض على وجه الحقيقة يشرب منه المؤمنون يوم القيامة، إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد. إذا قام الناس من مقابرهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، من شرب ورد، من شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هكذا دلت النصوص الصحيحة الصريحة. وقد سلف لنا أن قرأنا أحاديث جندب وأحاديث سهيل الساعدي رضي الله تعالى عنهما الواردة في شأن الحوض، وسبق لنا أيضا أن مررنا على أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. والإمام مسلم تتبع وجمع جملة من أحاديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالحوض. وقد كنا ليلة البارحة مع الإمام مسلم بأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صفحة 55، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني أن طوله كعرضي، طول الحوض كعرض الحوض، وماءه أبيض من الورق الفضة، وريحه أبيض أطيب من المسك، وطيزانه أوانيه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسقينا من هذا الحوض الكريم، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: قال عبد الله بن عمرو وقالت أسماء بنت أبي بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض، يعني أنتظركم يا أمتي، ويعرفهم ويعرفونه. وقد مر علينا ليلة البارحة طريقة معرفة النبي لهم، كيف يعرف النبي أمته؟ يعرف النبي أمته بالعرة والتحديد، لأن الله تعالى يبعثهم ويأتون إلى هذا الحوض غرا، يعني بيض الوجوه، بيض الأقدام من آثار الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين
من اثر الوضوء، فمن اراد منكم ان يطيل غرته فليفعل. هذه العلامة علامة المصلين، علامة الراكعين الساجدين لرب العالمين، لانهم يقبلون على الله ليل نهار ويتوضؤون، يغسلون اطرافهم، ايديهم، وجوههم، ارجلهم. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لنا مثلا، مثل المصلي كمثل انسان يخوض في نهر جار كل يوم ويغتسل في هذا النهر الجاري كل يوم 5 مرات، يقول عليه الصلاة والسلام: فهل يبقى من درنه شيء؟ 5 مرات كل يوم امام داره نهر جار يخوض في هذا النهر، يغتسل في هذا النهر، ايبقى من درنه شيء؟ لا والله. اذن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف امته يوم القيامة، وهو سابق لهم، وهو فرس على الارض، يعرفهم بهذا البياض، بياض الوجوه، بياض الاقدام. قالت اسماء: اني على الارض حتى انظر من يرد علي منكم صلى الله على رسول الله. يقول: وسيؤخذ اناسا، الملائكة تصرفهم، تمنعهم، تذودهم، تقولهم من السرب من الحوض، فأقول: يا رب أمتي، أمتي، ألا ترون أن بيض الوجوه بيض الأقدام؟ إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال: يا محمد، أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك، يرجعون على أعقابهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. ترك لهم كتاب الله، ترك لهم سنته، تمسك بها الجيل الرعيل الأول الذين ما بلغوا في العلم القراءة والكتابة والتعلم عسر ما بلغنا إليه اليوم، ولكنهم عبدوا على سنة النبي بالنواجذ وتمسكوا بها، ولم يبالوا باليونان، ولم يبالوا بفارس، ولم يبالوا بالروم، ولم يبالوا بالحضارتين العظيمتين اللتين كانتا في ذلك الوقت حضارتان عظيمتان، الروم وفارس، كما نقول اليوم امريكا وروسيا. لكن هؤلاء القوم الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب وشرح هذا الكتاب وبيان هذا الكتاب، عدوا على هذا الكتاب بالنواجذ، ما مضى كبير وقت حتى فتحوا بلاد الروم، وفتحوا بلاد فارس، وفتحوا بلاد الهند، وفتحوا بلاد السند، وحتى اصبح الخليفة الراشد في مدينة النبي هنا يخافه ملوك بني الأفخار. ماذا يلبسون؟ يلبسون النعال السبتية. ماذا يأكلون؟ يشربون اللبن ويأكلون التمر. ماذا يلبسون؟ الأزر والأرجية، إزار ورداء، كالذي يحرم، كالذي يريد أن يعتمر أو يريد أن يحج، هذا لباسهم. القميص، هذا القميص نادر وقليل، العباء نادر وقليل، السروال نادر وقليل، لا يعلمون إلا الشعير، لا يعلمون إلا بعض الخبر. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة تسابقوا وذهبوا إلى امرأة تسمى أم شريك، يأكلون عند أم شريك. ماذا يأكلون عند أم شريك؟ طعام محبب عندهم، يتحينون يوم الجمعة حتى يذهبوا إلى أم الشريك، تأخذ الشعير وتطبخ الشعير وتأخذ رسول السلق. السلق المعلوم عندنا، تمزج السلق بالشعير وتقدمه لأصحاب النبي، يتبارون وتتابعون يريدون ان ياكلوا هذا، ومع ذلك اصبحوا سادة الامم، اصبحوا ملوك العرب والعجم بسبب تمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومضى الحال على هذا، الفتوحات الاسلامية تنمو تزدهر الى ان اصبحت الدولة الاسلامية شرق غرب شمال جنوب، اما في طيبة اما في بغداد اما في الشام اما في بلاد العثمانيين وما الى ذلك. بعد ذلك خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ففرقهم الله تعالى صدر مجر، وما بال الله تعالى بهم، بل ان الله تبارك وتعالى سلط عليهم رسالة البشر، احزاب القرد والخنازير وعبد الطاغوت. اليهود عليهم لعائم الله اصلحوا هم السادة، اصلحوا هم القادة، ها هم منذ عام 46 من الميلادية 46 والى يومنا هذا قبعوا على قلوبنا، جسموا على بلادنا، قتلوا نساءنا اطفالنا اولادنا، استعمروا الاراضي، لا زالوا يستعمرون. لما؟ لقولة النبي هذه، قال ما تدري ما عملوا بعدك، والله ما برحوا بعدك، يرجعون على اقابهم، ذهبوا الى قوانين الشرق والغرب والى قانون فرنسا والى اسبانيا والى والى، واما كتاب الله لا يسمع، كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم بها ولا ينظر اليها ولا يلتفت اليها الا في الاحوال الشخصية، يعني عندما يزوج، عندما يطلق، عندما تحيض، عندما تلد، هذا هو الذي يعنى به القرآن. واما ما يتعلق بالجهاد، ما يتعلق بالحدود، ما يتعلق بالاموال، فهذا لقانون الشرق والغرب. ولذا تقول الملائكة، وفي رواية الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ما برحوا بعدك يرجعون على اقابهم. قال فكان ابن ابي مليكة احد رواة هذا الحديث يقول اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اقابنا او ان نفتن عن ديننا، ونحن نقول كذلك، اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اقابنا او ان نفتن عن ديننا. يا جواد يا كريم. ثم اورد الامام مسلم احاديث عائشة فيما يتعلق بالحوض، يريد ان يثبت ان الحوض ليس نظرية ولا تمثيل، وانما هو حوض على وجه الحقيقة، وانه موجود، وان المؤمنين يسعدون بالشرب منه يوم القيامة. ولذا اراد ان يورد الاحاديث التي رواها جملة من الصحابة. علمت جندب؟ علمت سهيل؟ علمت عبد الله بن عمرو بن العاص؟ هذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني اصحابي، يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام جالس بين الصحابة، انا سمعت النبي يقول ما يلي اني على الحوض، يعني يوم القيامة، انتظر من يرد علي منكم، فوالله الرسول يقسم بالله وهو ليس مضطرا للقسم، وانما يريد النبي عليه الصلاة والسلام ان يؤكد هذا الخبر، فوالله ليقتطعن دوني رجال فلا اقوى رجال فلا اقولن اي ربي، يعني يا ربي، اي حرف نداء، حرف النداء، يا بكر، يا محمد، يا صادق، يا وايا وهيا واي، هذه كلها حروف نداء، تريد ان تنادي زيدا، يا زيد، ايا زيد، هيا زيد، اي زيد، اذا قال اي زيد يعني يا زيد هلما وتعال الي، اي ربي يا ربي، هؤلاء مني ومن أمتي، وإذا بهم يحالون عن حربي ويقطعون عن حربي، أي ربي إنهم أمتي. فيقول يعني الله تبارك وتعالى: إنك لا تدري ما عملوا بعدك يا محمد، ما زالوا يرجعون على أعقابهم، يعني أنهم غيروا وبدلوا، توجهوا إلى غير كتابه، وتوجهوا إلى غير سنته، وعملوا بأهوائهم وآرائهم، بل منهم ما صار شيوعي ولا ديني، بل منهم من رجع صار بوذي ملحد بوذي يعبد بوذا. يقول: هذه معبودات، الانسان يختار ما شاء، اذا اراد صار نصراني يهودي، كلها طرق مقربة الى النار. بل ان بعض الكتاب وبعض المثقفين الذين يزعمون انهم مثقفون يقولون هذه طرق مقربة الى الله، دين اليهودية دين، النصرانية دين، البوذية دين، الانسان يتقرب ويعبد الله تعالى بما شاء من هذه الطرق. والله جل وعلا يقول: ان الدين عند الله الاسلام. والله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر يوم جاء عمر بقطعة من التوراة يقدمها لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لان عمر سمع جماعة من اليهود يقرؤون التوراة في المدينة، واذا بهم بعمر يعجب مما سمع. ولما اتى بهذا الجزء من الصحيحة ورآها النبي بيده غضب النبي على عمر، ولما سقط غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه الى اتباعه. اليهودية دين منسوخ يا اخي، النصرانية دين منسوخ، البوذية ليست بدين، المجوسية ليست بدين، الجينية ليست بدين، جميع هذه الطرق ليست بدين، وانما دين الله كان اليهودية النصرانية، ولكنهم غيروا وحرفوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. المجتمع تغير اختلف، عندها نظر الله جل وعلا الى الخلق الابيض الاسود العرب العجم قبل 15 قرن، مقت الله جميع الخلق الا بقايا من بني اسرائيل كانوا على كتاب. بعد ذلك اختار الله تعالى من الخلق العرب، واختار الله تعالى من العرب بني هاشم، اختار بني كنانة، اختار من بني كنانة قريشا، اختار من قريش بني هاشم، اختار من بني هاشم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فارتضاه الله وبعثه الله الى الناس كافة، الى الابيض الاسود الاحمر، جعل الله تعالى شريعته رسالته من جميع، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. من تمسك بهذه الشريعة التي تركها رسول الله افلح ونجح. من لم يتمسك بهذه الشريعة ولو كان من ذرية النبي، ولو كان من قوم النبي او من عشيرة النبي، الله جل وعلا لا يبالي به، الله جل وعلا لا ينظر اليه. وانت تقرأ قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا ابي لهب وتب. من ابو لهب؟ عم رسول الله. ما نفعت قرباه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، فاصلى نارا ذات لهب، وامراته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. بل وانزل الله في عمه الطائع الثاني، يقول الله تعالى له لما مات عمه الثاني، انزل الله تعالى على رسول الله لسليه، قال: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الامة الاسلامية اذا عادت الى الاصلين نجحت افلحت، اذا سارت يمينا وشرق لا يبالي الله تعالى بهم، ومتى ما كان يوم القيامة يبادون ويحالون ويمنعون من السر من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ورد الإمام مسلم أيضا حديث زوج النبي الثاني، زوج النبي الأولى التي قد روت أحاديث في الحوض عائشة، الزوجة الثانية أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي، قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوما من ذلك والجارية تمسكني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو في المسجد وعلى المنبر، ودور زوجات النبي محيطة بالمسجد، أزال الوليد بن عبد الملك ولم يستطع نزول بيت عائشة، وبيت عائشة موجود إلى اليوم لأن قبر النبي وقبر الصاحبين في البيت. أم سلمة في بيتها وإذا بالنبي يقول: أيها الناس. فقلت للجارية: استغفري عني، يعني توقف الآن قليل لا تمسكيني، أنا أريد أن أسمع ماذا يقول رسول الله. قالت الجارية: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. قلت: إني من الناس. الرسول ما قال أيها الرجال، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، وأنا من الناس، أريد أن أخذ الفائدة. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه ويعمل به؟ وفي أعلى دليل على وجوب التعلم على المرأة المسلمة، المرأة المسلمة يجب عليها أن تتعلم دين ربها ما افترضه الله تعالى عليها، تتعلم من دينها ما أوجب الله تعالى عليها، تتعلم من والدها، تتعلم من ولدها، تتعلم من زوجها. فإذا كان الزوج الوالد الولد الأخ القريب المحرم جاهل بعيد عن الله لا يعلم لا يأخذ بيده إلى الله، أتت إلى العلماء وسألت وتعلمت. ما دام أن الولي خاسر ومقصر في هذا الباب كحال كثير منا اليوم، الرجل يتزوج المرأة لا ليأخذ بيدها ويتعاون معها على مرضاة الله، وتأخذ هي بيده وتتعاون معه على مرضاة الله، إلا ما يقظته، إن جهل علمته، إن غفل نبهته، لا. وإنما يتزوج الرجل المرأة، قال: حتى تعينني على أمور حياتي في الدنيا. المرأة شريكة الرجل، ولماذا يختارها؟ خريجة متعلمة حتى تتعلم وتتوظف وتعينه على الأولاد وعلى المعيشة وما إلى ذلك. أما ما يتعلق في المعاملة بينها وبين الله، والله لا يبالي وهي لا تبالي. هذا هو الواقع الصحيح، هذا هو الواقع المرير الذي عليه كثير من المسلمين اليوم. لا يبالي بها إن تهتكت، لا يبالي بها إن تعرت، لا يبالي بها إن لم صلت أو ما صلت، لا يبالي بها إن اختلطت، لا يبالي بها إن فعلت ما فعلت. المهم المرتب نصرفه بيننا على أولادنا وعلى أنفسنا، وانتهى كل شيء. الوالد همه أن يأخذ مرتب الطفلة، مرتب البنت، البنت موظفة، ما دامت موظفة الراتب، تعلمت علمت أطاعت الرب عصت الرب، لا يبالي بها. نسأل الله العافية والسلامة. واسمعوا ما يقول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ورسول الله يقول صلوات الله وسلامه عليه: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، المرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في البيت راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. السؤال الأول: بماذا عبدت الله؟ هل قمت بأمر الله؟ هل اتبعت رسول الله؟ هل قمت بشرع الله؟ وما بعد ذلك آخر، أمر آخر. ارسل من تريد ان تسمع وتحتج على الجارية. النبي ما قال ايها الرجال، وانما قال النبي ايها الناس وانا من الناس. اريد ان اسمع ماذا قال رسول الله لله ابوها، ورضي الله تعالى عنها وارضاها، ورضي الله عنهم اصحاب صاحبات رسول الله وارضاهم. فقلت اني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرس على الحوض، فإياي احذروا، تنبهوا، انتبهوا، لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضام فأقول: فيما هذا من ملائكة؟ لم تسببون هؤلاء تطردونهم؟ يأتون إلى حوضهم مني يشربون منه. فيقال: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أحدث بعدك أحداث أمور جلال. تركوا الصلاة، تركوا الصيام، تركوا الطاعات، تركوا الاهتمام بما خلقهم الله تعالى لأجله، حرصوا على دنياهم الصغير والكبير، همه الريال والفلس والدينار. لا يريد إلا الدينار، لا يريد إلا الدرهم، لا يريد ما يتعلم. كم فرائض الصلاة، فرائض الوضوء، كم أركان الصلاة، ما هي، ما معنى الأركان، ما معنى الواجبات؟ يا أخي العلماء يقولون أركان الصلاة ويقولون واجبات الصلاة، ما هو الفرق بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة؟ حتى تعلم ذلك وتعبد الله تعالى على بصيرة. لا يبالون بهذا ولا يهتمون بهذا، وإنما همهم الدينار والدرهم. وتأس عبد الدينار، هذا دعاء من الرسول على من كان همه الدينار. تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تأس عبد الخميلة، تأس عبد الخميصة، تأس وانتقت، وإذا تيت فلانتقت. هذا دعاء من الرسول على المتسالبين على الدنيا الحريصين عليها، الذين لا يبالون بمرضاة الله وتقوى الله، ولا يبالون كيف تأصل إلى هذا المال، أمن حلال أمن حرام. فلان بنى، أنا أريد أن أبني. فلان راكب يا أخي سيارة حافلة عظيمة، هذا راكب مرتب وهذا راكب فابرس، أنا لما أبقى هكذا؟ أنا أريد أن أجمع كما جمع وأعمل ما أمن، ولكن لا يتم بما يتعلق بأمر دينه ومدى يقربه إلى ربه لا إله إلا هو. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا لمن بدل وغير، هيا بهم إلى نار جهنم، ليس مني ولست منهم. هكذا يكون الحال يوم القيامة، كما أخبر رسول الله في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حديث أم سلمة الثاني أيضا قالت: كانت أم سلمة تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشف: أيها الناس، فقالت لما شفتها: كفي راسي تقيمي، أنا أريد أن أسمع العلم، أنا أريد أن أسمع الخير، أنا أريد أن أسمع الموعظة. والمرأة اليوم علي وعليك أن نعلمهم وأن نحجزها على سماع الخير. ونصيحتي لكم، والدين النصيحة، الدين النصيحة. والله يمكن للمرأة اليوم أن تتثقف وتتعلم ما أوجب الله تعالى عليها، وبخاصة نحن في هذه البلاد لدينا محطة إذاعة تسمى إذاعة القرآن الكريم. والله لو أن المرأة اشتغلت بهذه الإذاعة وفتحتها في بيتها تسمع كلام الله، تسمع حديث رسول الله، تستمع إلى مواعظ، تستمع إلى شعر، تستمع إلى أدب، تستمع إلى ثقافة، أقول لك والله وبالله وتالله أنا طالب علم، والله إنني أستفيد من إذاعة القرآن الكريم، والله الذي لا إله إلا هو. وإذا ما صليت صلاة الصبح أول ما أبدأ أفتح إذاعة القرآن الكريم حتى أسمع فوائد ومواعظ وخير. فكيف بالمرأة التي لا تعلم والتي لا تهذب والتي لا تثقف والتي لا يجد بيتها مجال ووقت حتى يعلمها؟ بل انه هو لا يعرف كيف يتعلم. اذا كان رب البيت للدفر ضاربا، اذا كان رب البيت للدفر ضاربا فكيمة اهل البيت كلهم الرفق. اذا كان رب البيت نفسه لا يعلم، لم يتعلم ما يتعلق بامور الدين بل يقدم، اذا كان ابو البيت يقدم على أولاد الصغار ماذا يفعلون؟ يساعدونه بالرب. وهذا هو الواقع وهذا هو الحال. فنصيحتي ادعوا زوجاتكم، ادعوا اولادكم، ادعوا بناتكم، يشهدون الخير، يسمعون العلم، يسمعون الهدى النور ولو من اذاعة القرآن الكريم، ان شاء الله امر كافي والله الموفق. احاديث اخرى ايضا في هذا الباب غير احاديث سلمة وعائشة. عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه ارضاه صاحب رسول الله، وقبيلة جهينة قبيلة معلومة على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقبيلة جهينة كقبيلة بني ومزينة كانوا حوالي المدينة على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد، ذهب الى احد وصلى دعا، بل صلى وكبر على شهداء وعدد 70 كصلاة الميت الله اكبر، وكبر 4 تكبيرات ودعا لهم صلى الله عليه وسلم. فصلى على احد اهل احد صلاته على الميت، ثم انصرف الى المنبر وصعد على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام اني فرس لكم، يخاطب الشهداء، وانا شهيد عليكم لانكم قتلتم في سبيل الله، انا شهيد ان قد ازهقت ارواحكم وانتم تدعون للاسلام وتنافعون عن شهداء، واني والله لانظر الى حرب الان، لانظر الى حرب الان. وفي هذه الزيادة دلالة على ان الحوض الان موجود، لان النبي قال واني لانظر الى حوضي الان، لا ان الحوض يكون يوم القيامة وان الحوض غير موجود الان. ففي هذه الرواية دلالة صريحة على ان الحوض موجود الان، والجنة موجودة الان، والنار موجودة الان. اين توجد النار واين توجد الجنة؟ في علم الله تبارك وتعالى. 3 أن هذه اشياء تقريبية أو أن هذه الأشياء تمثيلية، لا، إن الجنة موجودة والنار موجودة. أضرب لك مثل، أنا وأنت إنسان من بني آدم، أنت حي أنا حي، ولك روح ولي روح، أين روحك وأين روحي؟ تعلم أين هي؟ في القلب، في الرأس، في الدماغ، في اليد اليمنى، في اليسرى؟ لا يعلم ذلك أحد إلا الذي خلقها. قل الروح من أمر ربي. فإذا كان الشيء الذي يلازمك ليل نهار أنت لا تعلم أين هو، لأنك قاصد ولأنك مخلوق مربوط مدبر من قبل الرب، لا أعلم ولا تعلم متى نموت، الليلة، غدا، بعد أسبوع، عام، شهر، شهرين، أبدا. ما يعلم أحدنا ماذا يقع عليه، قد يخرج ويذهب إلى داره وإذا بشخص متهور أحمق على سيارة يجري فيأخذ المرء، وإذا به أصبح وما أمسى وأمسى ولم يسرع، لأننا خلق لله، أمرنا بيد الله، الله جل وعلا يفعل بنا ما شاء ويختار، لا إله إلا هو. فأين أرواحنا؟ أرواحنا معنا، وإذا مات العبد خرجت الروح ويبدأ خروجها من القدمين، فلا تزال تنزع تخرج حتى تبلغ إلى الحقول، وبعد ذلك يأتي ملك الموت وأعوان ملك الموت ويخرجون هذه الروح ويسمونهم. ولذا ترى الميت إذا ما فاضت روحه وخرجت تخفت عيناه ولو كان أعمى، حتى الأعمى عينيه تبصران، وإذا به ينظر إلى العلوم. أين تذهب يا روحي؟ أين تذهبين؟ إلى باريها، إلى مولاها جل وعلا، لا إله إلا هو. هذه الروح إذا نزعت وذهبت تذهب إلى السماء بأيدي ملائكة، إن كانت صالحة كان لها ريحة طيبة زكية لا تمر على سماء إلا قال ملائكة تلك السماء ما هذه الروح الطيبة، إلى أن تصعد إلى الرب، فيسألهم الرب جل وعلا، ويأمر الله تعالى الملائكة أن يعيدوا هذه الروح إلى صاحبها عندما يوضع في القبر. فيأتي الملائكة في القبر يسألون عن الرب، عن الدين، عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تفتح له قوة إلى مقامه ومقره، إما في الجنة أو في النار، يأتيه من روحها وريحانها أو يأتيه من تمامها إلى أن تقوم الساعة. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يا أخي، الله تعالى الحوض موجود وقد رآه رسول الله. عجب، الرسول رآه وهو في المدينة وعلى منبره يرى، أراه الله تعالى الحوض، كلام يعني يحتاج إلى إيمان، لكن لا يتصور أن النبي يرى ذلك. لا يا أخي تصور، لا يأتي أن في خلدك شيء من هذا الباب أبدا. الرسول ما دام أخبر بأن الله تعالى أراه الحوض، أراه الله الجنة، أراه الله النار، فالله جل وعلا أراه ذلك على وجه الحقيقة. أنا وأنت الآن بعد صلاة العشاء إذا عدت إلى دارك سأل الساعة كم؟ التاسعة والنصف، نشرة أخبار العالم في التلفاز الساعة التاسعة والنصف، وإذا بك ترى مجلس الأمن منعقد في حال انعقادك، ترى خبراء الأشياء الفتاكة الهدامة، الأشياء القتالة التي جمع قدام العراق خدمه الله لا تزال إلى اليوم موجودة في كل أسبوع أو شهر، وإذا بها تنقص وإذا بها تهدم وإذا بها تحرق، تراهم أمام عينيك. هذا لو سلطه الله على العباد لأباد العرب وأباد العجم وأباد الخلق جميعا. هذا زيادة نحن إلى اليوم مع هذا الشرير، هداه الله او قاتله الله او اخذه الله اخذ عزيز مقتدر. ماذا اراد بالمسلمين؟ اراد بالمسلمين بلاء، اراد بالعرب فتنة مصيبة. ترى بعد صلاة العشاء الهيئة والوفد يذهب الى بغداد يريد ان يسجل، انت هنا في بلدك في مدينتي، واذا بك ترى الاشياء التي تقع في الشرق والغرب، انت هنا في بلدك في مدينتي، واذا بك ترى الاشياء التي تقع في الشرق والغرب، كل ذلك بسبب العلم الذي علمه الله تعالى عباده وخلقه. هذا تعليم من الرب جل وعلا. فاذا كان المخلوق علمه الله هذا الامر، ماذا للخالق؟ الا يعلم رسوله؟ الا يبين لنبيه صلوات الله وسلامه عليه؟ الامر ليس هكذا سهل. اسمع ما قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ان الله زوى لي الارض، ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. صلى الله على رسول الله، ملك امته دين الاسلام بلغ اليوم الى استراليا الى نيوزيلند. ولو كان احد في الفلك، لو كان احد في الفضاء، لو كان احد على الشمس او القمر، لوجد من يقول لا اله الا الله. بل قال من قال لا اله الا الله قبل تقريبا 20 عام، سمعنا ذلك والله باذاننا. وفي ذلك مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هيا بنا نمشي مع الصحابة. عقبة بن عامر يقول: ان النبي قال: والله لانظر الى حوض الان واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض، صلى الله عليه، او مفاتيح الارض، واني والله ما خاف عليكم ان تشركوا بعدي. هذا خطاب من الرسول لاصحابه رضوان الله تعالى عليهم، يخبرهم بانه لا يخاف عليهم الشرك، لانهم كانوا في الشرك فتعلموا التوحيد وعلم العقيدة وانقذهم الله تعالى من الشرك. فالنبي لا يخاف على اصحابه من الشرك، ولكن الذي يخاف عليهم ان تتنافسوا فيها، ان تفتح لكم الدنيا فتتنافسوا فيها كما تنافس بها من قبلكم فتحلقوا. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: إني لا أخاف الشرك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب محمد كان منهم من يعبد الأوثان، من يعبد الأصنام، من يعبد الكواكب، من يعبد الملائكة، من يعبد الحجر، من يعبد من يعبد. فأنقذهم الله تبارك وتعالى ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عمر يخاف الشرك على من يأتي بعض أصحاب محمد. وصدق عمر، وصدق عمر، ووقع ما خاف عمر. خاف عمر الشرك، يعني عبادة غير الله مع الله، لا من الصحابة، وإنما غير الصحابة أولادهم بعد. وها هم يطوفون بالمقابر، وها هم ينادون الموتى، وها هم يسألون المدد، وها هم وها هم وها هم وها هم مع غير الله تعالى، يخشون الناس ولا يخشون الله تبارك وتعالى. لأن الشرك عبادة غير الله معه، عبادة غير الله معه، أن يأخذ المرء حق الله ويصرفه لغير الله. سجود، ركوع، دعاء، ذبح، نذر، تاجر دار، أراد أن ينزل في دار، بنى دار، حفر بئر. قبل كل شيء لا بد من تيس أسود، خروف أبيض، بقرة، إبل، يذبح للجان حتى يخرج الماء وحتى يخرج الجان من الدار وما إلى ذلك، حتى يبقى البيت خالي من الجن وما إلى ذلك. عبادة لغير الله، لأن الذبح لله، فصل لربك وانحر كما قال الله تبارك وتعالى. حديث عقبة بن عامر الآخر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات اللهم صل عليه فقال إني فرطكم على الحوض وفي هذا إثبات لوجود الحوض وإن عرضه فما بين أيلة إلى الجحفة أيلة بلد معلوم بالقدس الجحفة بلد معلوم بالبرابر مدينة إلى اليوم خراب تسمى الجحفة قريبة من الأبهاء تقع شرقي رابر لما هاجر النبي إلى المدينة وجد بالمدينة حمى شديدة دعا النبي ربه أن ينقل هذه الحمى من المدينة وأن تقع في الجحفة فأوقعها الله في الجحفة وكان بالجحفة يهود عليهم لعان الله اليهود كانوا يسكنون الجحفة اليهود كانوا يسكنون طيبة قبل الإسلام ويسكنون خيبر ويسكنون أذرعات ويسكنون فدك ولهم آمال حوال إراد ولكن الله تعالى أزال هذه الأماني لأن أماني باطلة ليست على تقوى من الله تعالى ورضوان فأزالهم الله من طيبة الطيبة أولا أجل النبي قليل منهم تسمى بني قينقاع أخرجهم ثانيا أجل النبي عليه الصلاة والسلام القبيلة الثانية تسمى بني النضير أخرجهم ثالثا قتل النبي صلى الله عليه وسلم البالغين من رجال بني قريظة في يوم واحد قتلوا 700 رجل قتلوا ووضعوا في سوق المدينة ورموا بها لأنهم خانوا الله وخانوا رسول الله وخانوا الاتفاقية العقد الذي وقع بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن هاجر النبي إلى طيبة خانوا وتمالوا مع قريش وتمالوا مع بني أسد وتمالوا مع بني غطفان وقريش أتت في عام أحد تريد أن تستأصل شافة النبي ومن معه واتفقوا مع بني أسد واتفقوا مع غطفان واتفقوا مع يهود بني قريظة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق بمسورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه والخندق حفيرة كبيرة عظيمة من الغرب إلى الشمال إلى الشرق لما خان الله أمر الله جل وعلا بقتلهم وقتلوا عليهم لعائن الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب الخزاعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحوض بمثله ولم يذكر قول المستورد وقوله. قال حدثنا أبو الربيع ساق السند إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرس. قال حدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرس. وفي رواية ابن المثنى حوضي. قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى عبيد الله بهذا الإسناد مثله وجاب قال عبيد الله فسألته فقال قريتان في الشام بينهما مسيرة 3 ليال وفي حديث ابن بكر 3 أيام. قال وحدثني سعيد بن سعيد ساق السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. قال وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأبره فيه أباريق كنجوم السماء من ورده فشرب منه لم يغنى بعدها أبدا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المسقية آنية الجنة من شرب منها لم يغمى آخر ما عليه، يشرب فيه من زابان من الجنة من شرب منه لم يغمى عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ما زال الكلام يتعلق بحوض نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وقد سلف الكلام على الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في هذا الباب، أحاديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، والإمام مسلم أكثر من هذه الروايات ليستدل بذلك على أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ثابت، وأن من زعم أن النبي ليس له حوض فقد أعظم على الله الفرية، وكل نبي من الأنبياء الذين هم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم لهم حوض ترد أمم إلى هذا الحوض، وهذه الأمة المحمدية التي كرمها الله تعالى وشرفها ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشربون من حوض رسول الله، والنبي فرطهم يعني سابقهم ينتظرهم عند الحوض، ومن شرب من هذا الحوض شربة لا يرمى بعدها أبدا. وقد ذكرت لك أن العلماء قد اختلفوا هل الحوض قبل الصراط قبل الميزان أم أن الحوض بعد الصراط والميزان، والذي عليه جماهير أهل العلم أن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ترد منه الأمة قبل العبور على الصراط. يشربون منه بعدما قامهم الله من المقابر وبعدما اشتد بهم الظمأ وبعدما عظم الهول وبعدما ناج بعضهم في بعض وبعدما التمسوا الشفاعة من أبينا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، واعتبر كل هؤلاء إلا عيسى فإنه صلى الله عليه وسلم لا يعتبر، ولكن يحيل إلى سيد الخلق نبينا محمد. فإذا ما ذهبت الأمم لا أمة محمد فقط بل جميع الخلق بعدما يبعثهم الله تعالى من المقابر يتوجهون جميعا إلى هذا النبي المصطفى يلتمسون منه ان يشفع لهم عند الله لفصل القضاء. ومعنى فصل القضاء ان يدخل الله اهل الجنة الجنة واهل النار النار، لان الله تعالى لما بعث الخلق
من المقابر اجتمع المؤمن والكافر والفاسق والمنافق والمشرك، الجميع قاموا لرب العالمين وماج بعضهم في بعض. فإذا ما ذهبت الأمم إلى سيد الخلق لا يعتبر، وإنما يذهب للرب جل وعلا ويسجد للرب جل وعلا ويدع الله تعالى ما شاء أن يدعه. والنبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله ويثني عليه ويلهمه الله تعالى بمحامد. بعد ذلك إذا رضي الله تعالى وأذن، لأن قبول الشفاعة، ولأن الشفاعة لا تكون إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يأذن الله للشافع، إذا لم يأذن الله للشافع لا يقوى أحد أن يتقدم إلى الرب ليدفع. من ذا الذي يدفع عند إلا بإذنه؟ هذا قول الرب. أخبروني أنبيوني من الذي يتجرأ حتى يلتمس الشفاعة من الله؟ إن مقام الله عظيم، إن مقام الله جل وعلا كبير. ولذا ترون أفضل الخلق على الله يذهب إلى الله ويخر لله ساجدا ويبقى مدة من الزمن لا يعلمها إلا الله. فإذا رضي الله وأذن الله قال الله تعالى لسيد الخلق: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. حصل الإذن، ولم يقع الإذن إلا بعدما وقع الرضا، لأن الله تعالى قال في كتابه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يرضى الله تعالى عن أهل الشرك، لا يرضى الله عن المنافقين، لا يرضى الله جل وعلا عن الملحدين ولا الشيوعيين ولا العلمانيين ولا الذين خالفوا سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنما يرضى الله تعالى عن الموحدين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يقتضي أن يدخل النار. فإذا ما شفع الشافع أخرجهم الله تعالى من النار، أو أن الله لا يدخلهم النار من أول الأمر ويقبل الله تعالى شفاعة الشافعين. الشاهد يأذن بعدما يرضى، فإذا رضي وأذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربي فصل القضاء، أسألك أن تفصل القضاء بين الخلائق. ينزل الله ملائكة السماوات السبع يحيطون بالخلق، ينزل الرب جل وعلا يأمر الله تعالى بالنار فيؤتى بها، عندها يكون الحوض، تتطاير الصحف، ياخذ الناس كتبهم، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا: اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالحوض حوض سيد الخلق حوض ثابت موجود الان. أين هو؟ في علم الله. الجنة موجودة الآن، أين هي؟ في علم الله. النار موجودة الآن، أين هي؟ في علم الله. يأجوج ومأجوج ويأجوج في الأرض، أين هم؟ لا ندري، في علم الله. المسيح الدجال عليه لعائن الله موجود الآن على هذا الكوكب الأرض، أين هو؟ هل الطائرات رأت؟ هل السفن الفضاء التي تزور الفضاء علمت أين يأجوج ومأجوج؟ علمت أين المسيح الدجال؟ لا والله، إنما يعلم ذلك الرب جل وعلا. وإذا أراد الله جل وعلا أن يظهر لأحد الخلق كما ظهر لتميم الداري على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتميم الداري رجل من العرب تنصر، وبعد ذلك اراد الله له الخير فأسلم دخل في الإسلام وهاجر إلى النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، كان مع جماعة في سفينة، هذا على عهد رسول الله قبل 15 قرن. فاضطربت منه السفينة وانكسرت وغرق من غرق، ونجا تميم الدار ابو رقية بأعجوبة على لوح حتى اتى الى سوق البحر، واذا بدابة اهل كثيرة الشعر وهي الجفاكة، هكذا جاءت في الحديث، تتجول تأتي من المسيح الدجال الموجود على الارض الان، تأتيه بالاخبار. جاءت هذه الدابة ولقيت تميم الدار ولم معه وسألته، استغربوا عن هذه الدابة فأخبرتهم انها لرجل، هذا الرجل مربوط في موضع، ذهبوا معها واذا بالمسيح الدجال رجل اعور العين اليمنى منكر مربوط ينتظر اليوم الذي يشاء الله تعالى اخراجه فيه، وما من نبي وعلى رأس سيد الخلق الا وقد تعود من المسيح الدجال. ولذا علمنا رسول الله ان نتعوذ بالله من اربع قبل ان نصلي، قبل ان ننتهي من صلاتنا، قبل ان نسلم: اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن المسيح من فتنتي المسيح الدجال ومن عذاب النار. اربعة: لا تسلم الا وقد استعذ وتعوذ بالله تعالى من هذه الامور الاربعة: عذاب القبر، عذاب النار، فتنة المسيح الدجال، فتنة المحيا والممات. هكذا علمنا رسول الله. الشاهد ان المسيح الدجال قال عن بحيرة طبرية عن نخل شمسان عن مواضع، ولما علم الخبر اخبرهم بانه هو المسيح الدجال. جاء تميم الداري وحدث النبي عليه الصلاة والسلام، واذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصعد على المنبر، الصلاة جامعة، فاجتمع اصحابه ويقول لهم صلوات الله وسلامه عليه: كنت قد حدثتكم عن المسيح الدجال، وهذا تميم الداري. ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة المسيح الدجال. الدجال موجود من الارض الان على وجه الارض، ياجوج وماجوج موجودون الان على وجه الارض، اينهم؟ لا يعلم ذلك الا الله. روحك وروحي موجودة فينا الان، اين هي؟ في الدماغ، في القلب، في الدم، في الوريد، لا يعلم ذلك الا الله. والروح لها جسم ولا جرم، واذا متى ما مات العبد خرجت من الجسم وذهبت الى باريها، تخرج من القدمين ولا تزال تنسل شيئا فشيئا حتى تبلغ الى الحلقوم. فاذا بلغت الى الحلقوم جاء الطبيب الكبير ملك الموت واخرجها، فاذا كانت روحا صالحة طيبة وضعت في حريرة ورقي بها وارتفع الى السماء، لا تمر على سماء الا ولها رائحة زكية، هكذا اخبرنا صاحب هذا القبر. فتقول ملائكة السماء: ما هذه الروح الطيبة؟ الى اخر الحديث. واذا كانت الروح بالعكس وضعت في صوبة ولها نتن ويرتفع بها الى السماء حتى تبلغ الى الرب، ويامر الرب جل وعلا بان تعاد الى الحب حتى يسال في القبر عن ربي، عن ديني، عن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا ما بلغنا هذه الاخبار النار موجودة، الجنة موجودة، ياجوج ماجوج موجودون، الحرب موجود الآن. لا تقل أين، ولا تقل ما سمعنا، ولا تقل جابوا الفضاء، رواد الفضاء جابوا السفن، سفن الفضاء تبقى شهرين ثلاثة أربعة ستة أشهر وتحرق. ما رأت الجنة، ما رأت النار، ما رأت وما رأت. يا سلام، سفن الفضاء ترى الجنة وترى النار، وسفن الفضاء الحقيرة الذليلة، ومن يسوسها ومن ينظم أمرها ومن يدبرها عبد لله كافر ذليل خاضع. إنما علمه الله تعالى ما علمه إلى السماء الأولى فقط، ما بين السماء الأولى إلى الأرض، هذا الذي علمه الله تعالى العباد. وأما ما فوق السماوات السبع، السبع الصباح الأولى إلى السابعة، إلى ملك الله وملكوت الله، إلى البحر الذي فوق السماء السابعة، إلى الكرسي، إلى العرش، سفن الفضاء تصل. والله إنها أذل وإنها أرذل وإنها أصغر من أن تصل إلى ذلك الموضع. إن ذلك الموضع لم يصل فيه سيد الخلق، أو لم يصل إليه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، إلا بعدما بعث الله الأمين جبريل من السماء. فنزل جبريل من السماء إلى رسول الله، وجبريل عليه السلام أمير من في السماء، ليأخذ النبي معه وليرافق النبي معه. فأخذ جبريل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الإسراء والمعراج، وصعد به إلى السماوات، وكان يستأذن عندما يدخل، عندما يريد الدخول، من جبريل ومن معه؟ محمد. أو أرسل إليه يقول نعم فيفتحون أبواب السماء. رواد الفضاء لا يدخلون السماء، وإنما هم في هذا الفضاء. ونبينا عليه الصلاة والسلام قبل 15 قرن لم يجب الفضاء، وإنما دخل في السماوات السبع، وبقي بلغ إلى حد يسمع فيه صريف الأقلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام الآن موجود، لأن النبي قال في بعض الروايات التي ذكرها عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم الحوض، قال والله إني لأنظر إليه الآن صلى الله على رسول الله. والله هذا قسم من الرسول، والنبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى نقسم، أنا أقسم حتى أفرد خبري وقولي. إذا أخبرتك بخبر ورأيت منك تردد وتوقف، ربما أنك لم تصدق، أقول لك والله إني فعلت كذا. فالنبي الصادق مصدوق لا يحتاج إلى محلب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حلف وأقسم بالله من عند نفسه يخبر بأنه يرى الحوض الآن. الذي في المدينة يرى الحوض في السماوات العلى، والنبي ما درس في جامعة ولا كلية ولا صعد إلى الفضاء ولا تعلم في كلية من الكليات. الجواب الذي علم الخلق الله، الله علمنا أو علم من علم لينقل إلينا ما يجري على هذا الكوكب الأرضي، أو ما يجري في الفضاء في العلم. علمهم الله تعالى أن ينقل لنا الصور الموجودة في الفضاء، ونرى سفينة الفضاء تجوب وتمشي، ونرى نزولها وهبوطها، ونرى المقر الذي نزلت عليه ونحن على هذا الكوكب، سواء بالمدينة او غيرها. الذي علمهم هذا العلم هو الذي ارى رسول الله ما اراد ان يريد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من الله. وقبل 50 عاما على اكثر تقدير، لو قلت الانسان ان الذي يتحدث في مجلس الامن او في هيئة الامم او في اي مجتمع ينقل ويرى في اي بلد لا يصدقه. لكن الله تعالى علم والهم ووفق. وانا اقول كل هذا انما يجب ان يزيد ايماننا وتصديقنا برسول الله، لان الرسول اخبر بذلك من قبل 15 قرن بانه يكون كذا وكذا، وان الله زوامي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ منتهى الى ما جوي لي. قال هذا قبل 15 قرن، وانت الليلة تذهب الى ذلك وترى مجلس الامر منعقد يتكلم على ما يتعلق بالسر والمثنى والهرسل. انقذهم الله يسر امرهم، وانت في بيتك مغلق لا يدخل عليك احد. الله جل وعلا علمهم هذا الامر. فالله تعالى ارى نبينا صلى الله عليه وسلم الجنة وهو يصلي بهذا المحراب. أزال الله عنه الحجب. فإذا قلنا تلفاز ينقل والتلفاز ليس بشيء، التلفاز عبارة عن عين واحدة أو ثانية أو ثالثة أو خامسة لا تتوجه إلا بها واحدة فقط. فإذا أردنا ننتقل إلى القناة الثانية والثالثة وما إلى ذلك، فملايين الملايين تسرد لأجل القناة الأولى والثانية والثالثة والخامسة. ولكن سيد الخلق وهو في مصلاه، الله تعالى رفع عنه الحجاب وأراه الله جل وعلا الجنة. ولما رأى الجنة ورأى ما فيها من النعيم هم وتقدم وأراد أن يأخذ صلى الله عليه وسلم عنقودا من عناقيد العنب، أراد أن يأخذه. والصحابة رأوا رسول الله يتقدم ثم رجع القهقاع. ولما سلم سألوا فعلت شيء ما كنت تدعنا من قبل، رأيناك تقدم. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أراني الجنة فهممت أن آخذ عنقودا، ولكنني تذكرت دعوة أخي نبي الله سليمان عندما قال قبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وأراه الله جل على النار. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام، رجع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار عمرو بن لحي سيد خزاعة لعنة الله عليه، أول من حمل العرب على عبادة الأصنام، وإذا به تدور به أقطابه أمعاؤه وهو يعذب في نار جهنم، لأن العرب كانوا على دين أبيهم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبيهم أفضل الصلاة والسلام. ما كانوا يعلمون الشرك وما كانوا يعبدون إلا الله. ولكن عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه ذهب إلى بلاد الشام فوجد الروم يعبدون الأصنام والأحجار، فأخذ بعض الأصنام والأحجار وأتى بها إلى مكة. ومن حيث أنه رئيس خزاعة وأنه هو الذي يتولى أمر الحرم، والعرب كافة يعظمون من يتولى أمر الحرم في جاهليتهم، أطاعوه وعبدوا الأصنام من ذلك اليوم، ولذا استحق هذه اللعنة واستحق هذا العذاب عليه لعائن الله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار امرأة عذبت في النار لأنها قبست سرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خساس الأرض، فعذبها الله تعالى بالنار بهذا الغرض، لأن ما له روح سواء كان آدميا أو كان حيوانا غير ناطق لا يجوز أن يعذب، بل يجب علينا أن نتقي الله تعالى في هذه الحيوانات. وقد سبق ديننا إلى الرزق بالحيوان، الرزق بالحيوان وجمعيات الرزق بالحيوان والتي تتصدق والتي تتكلم رزق بالحيوان وما الى ذلك. الاسلام سبقهم الى ذلك قبل 15 قرن. يقول عليه الصلاة والسلام نهى ان يتخذ ما فيه الروح غرضا، ان يتخذ ما فيه الروح غرضا. ما معنى ذلك؟ يعني ناتي بشاة، ناتي بقرد، ناتي بكلب ونتمرن عليه هم غرض لا يجوز. وتعلمون جميعا ان الله تعالى ادخل امرأة بغي زانية ادخلها الله تعالى الجنة بسبب انها سقت كلبا. مرتين البغي الزانية وقد اصابها عطش، مرت على ركوة على دير فنزلت وسردت، ولما صعدت واذا بكلب يلهج يلحس التراب من شدة العطش، فقالت هذه المرأة البغي لقد اصاب هذا الكلب مثل ما اصابه. فعادت ثانية الى البئر وملأت موقها جوربها خفها ملأت مال وصعدت وسقت الكلب، فستر الله تعالى لها ذلك وادخلها الله تعالى الجنة بذلك. فهذه المرأة التي عذبت الهرة دخلت النار بسبب تعذيب الهرة. الله جل وعلا أرى نبينا هذه المرأة في النار، أراها الله جل وعلا هذه المرأة في النار صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا يدلنا دلالة صريحة على أن الله جل وعلا يري رسوله في الدنيا ما يشاء ويزيده، أنه صلوات الله وسلامه عليه تقدم وصلى في هذا المحراب ومسجده من تراب وسقفه من صعد وجريد النخل، والتفت إلى أصحابه وكان من عادته أن يأمرهم بأن يعتدلوا أو اعتدلوا، وقال لهم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري. له عينان غير العينين اللتين يرى بهما، قال إني أراكم من وراء ظهري، فهو يرى من وراء ظهري. كيف يرى من وراء ظهري؟ يرى من وراء ظهري بما هياه الله له. لا نتردد في ذلك ولا نشك في ذلك، لأن القاعدة التي عليها أهل العلم أننا حدثنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الأخبار والأحوال إذا صح السند ولم يعارض نصا لا من كتاب ولا من سنة، هذا خبر أنا أراكم من وراء ظهري، آمنوا بذلك الخبر وصدقوا ذلك الخبر ورضي الله عن أصحاب رسول الله. إن النبي أخبرهم بهذه الأخبار وحدثهم بها فتلقوها على وجه القبول. ونحن اليوم في القرن 20 أو 15 والله نراها حقائق ماثلة قائمة. أما الآن لو كان أمام الجهاد من الجهاد أرى ما يجري وراء ظهري، أرى جميع ما يحصل وراء ظهري من العمل ومن الحلقات ومن الصلاة وما إلى ذلك. العالم الإسلامي يرون الحديد وهم بعرفة في يوم عرفة، يرونهم في إفريقيا في وقت الوقوف يسمعون خطبة الإمام، يرون الركوع والسجود، يرون هذا ذاهب وهذا آيب وهذا يبكي وهذا يروح وهذا وهذا في نفس اللحظة والوقت واليوم والساعة. أرهم عيون أخرى غير العيون التي أكرمه الله بها لا والله، وإنما الله جل على هيا وعلم أن تنقل هذه الصور وأن تنقل هذه الأشياء لما علمهم الله تعالى به، فكان ذلك. كذلك رسول الله يرى بعينيه، يرى من وراء البحر صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله والله إني لأنظر الآن إليه، اللهم صل على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الإمام مسلم يورد الأحاديث الصحيحة التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الكتاب عن الحوض يكرر، لا يذكر هذا حديث من سلمة، هذا لعائشة، هذا لعقبة، هذا لأبي ذر، هذا لفلان، وهؤلاء لا يتوافرون على سبب، كل منهم سمع من رسول الله وتحدث بما سمع، ولم يعمل الإمام مسلم هذا العمل إلا لأنه توجد بعض الفرق التي تنتمي إلى الإسلام تنكر قضية الحوض، يقول لا حوض ولا صراط ولا ميزان. والله تعالى يقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالصراط، والله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها النار، يؤتى بالنار يوم القيامة بجر بسبعين ألف زمام، كما أخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أتي بالنار وضع الجسر عليها وهو الصراط، الجسر كبري. جاءت أحاديث لكنها غير صحيحة أنه أرق من السعرة وحد من السيف، لكن ابن كثير وغيره من علماء الحديث الذين يميزون ويميزون بين الصحيح والضعيف قالوا: هذه الأحاديث لا تصح، وإنما هناك جسر الله أعلم بحاله، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عليه سلاليم تجر الخلق، وأن الخلق لا بد أن يمر على النار من فوق هذا الكبر، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كجاذب الخيل، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يزحف. يا الله، والنبي واقف بجنبة الصراط: رب سلم سلم، رب سلم سلم. بعض الخلق مؤمنون موحدون، لكن الخلاليب تأخذهم وتلقي بهم في النار، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، نسأل الله السلامة، ونسأل الله جل وعلا أن ينجينا من هول يوم القيامة. يوم القيامة فيه هول عظيم شديد، إن زلزلة الساعة شيء عظيم عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك اليوم يوم فزع، ليس باليوم الهين. وقول الله تعالى ومداعته بذكر المرضعة التي تذهل عما أرضعت، هذا تصوير بليغ عظيم. الأم الحنان الرؤوم المشفقة على الولد وبخاصة ولدها الرضيع تذهل في ذلك اليوم عن الرضيع، تذهل. الخطب عظيم جسيم، الفزع ليس بالهين ليس بالسهل. وقد ذكرت بعض الليالي بالمناسبة، وأريد أن أذكر هذه الليلة أيضا ليقرب لك الوضع، لنعلم أن الأمر خطير يوجب ويحتم علينا أن نلزم باب الله وأن نقرأ باب الله وأن نسأل الله تعالى الثبات والتوفيق. شد حريق لفزع قبل 40 عام تقريبا، أو أكثر. وكانت الأم عند جيراننا، فالنار شدت في غرفتها، وإذا بالولد الرضيع داخل الإبرة. بلغ الأم الخبر، أتت من الجيران وإذا بالنار تلتهم الغرفة، وإذا بالنار موقدة. فما كان من الأم إلا أن اقتحمت النار ودخلت داخل الإبرة والتمست رضيعها، فوجدت الرضيع سليما، حملت رضيعها تريد الخروج. من أين تخرج؟